بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب الجمعة، وعنوان الباب كما هو في الكتاب هكذا: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها، أي وجوب صلاتها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. بدأ الإمام النووي كعادته في كثير من الأبواب، بدأ أو افتتح أحاديث الباب بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بموضوع الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذه الآية التي تليها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الواقع أن مكان الشاهد في فضل هذا اليوم يبدأ من الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يوم الجمعة قلنا هو اليوم المبارك الذي أعلن الله سبحانه وتعالى مزيته في كتابه الكريم، ولم يخص أي يوم آخر من أيام الأسبوع غير يوم الجمعة، بما يدل على فضله عند الله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة قال لي: ولكن الله عز وجل ذكر يوم السبت. نعم، لكنه لم يذكره في معرض فضله، في معرض الحديث عن قيمة هذا اليوم، اليوم الوحيد الذي نوه كتاب الله عز وجل بأهميته وفضله وضرورة الإقبال فيه إلى الله عز وجل من أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. قال العلماء: إنما سمي هذا اليوم يوم الجمعة، وكانوا في الجاهلية يسمونه يوم العروبة، لأن الله عز وجل أمر عباده أن يجتمعوا في هذا اليوم وأن يتلاقوا للإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن يجتمعوا كما يقول الحافظ ابن كثير في المعابد والمساجد الكبيرة على عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. فشعار هذا اليوم إذن هو الاجتماع والتلاقي، ومن ثم أطلق عليه اسم يوم الجمعة. وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فيه خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبطه إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة كل هذا من دلائل فضل يوم الجمعة. لعل قائلا يقول ايها الاخوة، وهل كانت الايام انذاك مقسمة الى اسابيع عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم؟ نعم كانت مقسمة الى اسابيع، ما دام الفلك منظما وما دامت الشمس موجودة والقمر موجودا ونظام الارض وحركة الافلاك كانت مرتبة على النحو الذي اقامها الله عز وجل عليه، اذا الزمن كان مقسما الى سنوات، وكانت السنة مقسمة الى اشهر، وكان الاشهر مقسمة الى ايام، فالايام موجودة. اما التسمية ربما طبعا جاءت التسمية فيما بعد، ونحن نعلم ان العرب في الجاهلية خلطوا الاشهر بعضها ببعض، ومن ثم خلطوا ربما الايام ايضا بعضها ببعض، ولكن الله عز وجل اعلم رسوله صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه حجة الاسلام او كما يقال عنها حجة الوداع ان الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، واعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهودة في حجة الوداع، ونهى عن التلاعب بعد ذلك اليوم بالأزمنة وعن النسيء الذي كان العرب يقدمون عليه. الأشهر الحرم كانت لها حرمتها حتى عند العرب في الجاهلية، ولا يجوز الهرج والمرج والقتال فيها، فإذا وجدوا أن عداوة استحكمت بين قبيلتين ولا بد من القتال أرجعوا شهر الحرام إذا كان موجودا إلى ميقات آخر، يعني قدموا هذا وآخر ذاك، المسألة مرتبطة بالأسماء، هكذا كانوا يتلاعبون. فلما استدار الزمن وعادت الأسماء، أسماء الأشهر وأسماء الأيام إلى نصابها إلى مسمياتها تماما كاليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض، اعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الاسماء اليوم تطابقت مع المسميات، فلا يعبثن احد منكم باسماء الاشهر او باسماء الايام بعد اليوم ابدا. وهكذا فاصبحت ايام الاشهر فعلا مطابقة لمسمياتها، واصبحت ايام الاسابيع ايضا مطابقة لمسمياتها. وهكذا، هذا هو الجواب على من قد يطرح هذا السؤال. إلا باري عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قد يقول قائل ممن ينفرون الكسل وممن ينفرون أن لا يتجهوا إلى صلاة الجمعة إلا بعد أن يعلموا أن الخطيب أوشك أن ينتهي من خطبته، عندئذ يسعون أي أن يسرعون إلى الصلاة. ربما وجد هؤلاء الإخوة في هذا الحديث ما يبرر كسلهم، فربما قال قائل هو ذا بيان الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا ما ينبغي للإنسان أن يعرض عن بيعه شرائه لهوه عبثه أهله يوم الجمعة إلا بعد الأذان، يؤذن فيسرع إذا إلى المسجد. لا، هذا الفهم غلط أيها الإخوة وخطأ. بيان الله في هذا الأمر جاء من أجل التنبيه إلى حكم شرعي، وهو أنه إذا أذن لظهر يوم الجمعة لم يعد يجوز البيع والشراء، المعاملات المالية كلها أصبحت عندئذ محرمة، يعني أي صفقة تجارية تتم بعد الأذان يعد دخول في هذه الصفقة منكرا مجمعا على إنكاره وحرمته. لكن البيع صحيح أم باطل فيه خلاف عند كثير من العلماء، البيع أيضا باطل، يعني صدقة باطلة ومحرمة. عند كثير من العلماء الصدقة صحيحة ليست باطلة لكن العمل محرم. العمل محرم نعم. فلما كانت هذه الآية تبين لنا النقاط والفترة الزمنية التي فيها يحرم البيع والشراء، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. التركيز على ترك البيع، لا يجوز عندئذ أن تبيعوا. قبل ذلك يستحسن أن يترك متجره هذا الإنسان ويأتي إلى المسجد مبكرا، لكن لو فرضنا أنه لم يبكر، باع واشترى وأجر واستأجر، الصفقة جاهزة وليست محرمة. لكن إذا دخل وقت الظهر أصبح البيع والشراء كل ذلك محرما، وأكثر الناس اليوم لا يعلمون هذا. يكون وقت الظهر من يوم الجمعة قد دخل، وتنظر إلى الأسواق فتجد كثير من المحال مفتوحة وأصحابها يمارسون أعمالهم، بيعهم شراءهم نحو ذلك، دون أن يعلموا أن هذا البيع محرم، منكر من أهم المنكرات، بل هو أيضا عند كثير من العلماء كما قلت لكم باطل، البيع باطل. فمن أجل هذا ذكر الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي ليحدد لك نقاط حرمة البيع والشراء. ثم قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ربما ظن البعض أن المراد بكلمة فاسعوا يعني اركضوا أسرعوا، لأنه السعي باللغة العربية من معانيها الإسراع. نعم، لا، هذا أيضا خطأ في الفهم. ليس المراد بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله يعني اركضوا في الطريق وأسرعوا، نعم، إنما الكلمة كناية عن الاهتمام، والمراد بالسعي سعي القلب، سعي التوجه، أي ليكن اهتمامكم عندئذ بالتوجه إلى المسجد وأداء الصلاة، واقطعوا آنذاك اهتمامكم عن البيع والشراء، نعم، هذا هو المراد بالسعي. ولذلك ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة أنه يكره للإنسان إذا جاء إلى المسجد أن يسرع في خطاه وأن يركض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أكثر مما ورد في الصحيح، نعم، إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي وعليه السكينة والوقار، نعم، هدوء يعني. وقد روى البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فسمعنا وجبة رجال، يعني ضجيج رجال دخل المسجد، فلما انتهى رسول الله من صلاته قال ما شأنكم، لماذا يعني وقع هذا الضجيج؟ فقال قوم أسرعنا إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، بل امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم منهما فاتكم فأتمم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يعبر عن تلهفه على الإقبال إلى المسجد ذلك بالإسراع، بل يعبر عن ذلك ليأتي إلى المسجد مبكرا كما في وعليه السكينة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة في الأرض. لما منع الله عز وجل منع عزم ونهي وتحريم عن المبايعة والصفقات التجارية وأعمال الارتزاق عند دخول وقت صلاة الجمعة، هذا فرفع هذا الخطر بعد انتهاء المسلمين من صلاة الجمعة، فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أظن أنني قلت لكم في أواخر الدرس الماضي إن قول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أمر، والأمر عادة يكون من الوجوب، والظاهر من هذا أن معنى ذلك أنه يجب على الناس إذا انتهوا من صلاتهم أن ينتشروا في الأرض فيعودوا إلى كتفهم وارتزاقهم. هل هكذا معنى الآية الوجوب؟ لا، القاعدة أن الله عز وجل إذا نهاك عن شيء في محكم تبيانه تقول تعالى فذر البيان، فسعوا إلى ذكر الله وذر البيان، إذا نهاك عن شيء ثم عاد بعد هذا الذي فأمرك به يكون الأمر لماذا؟ للإباحة، لا يكون الأمر للوجوب. نعم. الآن طبيب إذا قال للمريض لا تأكل من الطعام كذا وكذا وكذا، نعم نهى، بعد حين عندما شفي هذا الإنسان قال له الطبيب الآن كل من الطعام كذا وكذا، وأمره أن يأكل ما قد نهاه عنه من الأطعمة السابقة، يعني أمر الطبيب له أمر وجوب ولا أمر إباحة؟ أمر إباحة. من عرفنا هذا؟ ما هي القاعدة؟ النهي عن الشيء طبعا للمنع، فإذا ارتفع النهي عاد المنهي إلى ما كان عليه قبل صدور النهي. وهذا يعني أنه لا حظر على المسلمين في أن يشتغلوا ويقلعوا ويرتزقوا يوم الجمعة. دخل في أذهان بعض الناس في فترة من الفترات أن يوم الجمعة يوم تفرغ للأهل وتفرغ للعبادة والصلاة، فلا يجوز لا قبل الظهر ولا بعد الظهر القدح في الأسواق. هذا الكلام غير صحيح، ما قال هذا كلام أحد، والدليل قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والابتغاء من فضل الله يعني طرق أبواب الرزق عن طريق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتلمس أسباب الكدح والارتزاق. ولكن جرى العرف وهو عرف جيد أن يكون يوم الجمعة يوما خاصا لله عز وجل يتفرغ فيه الإنسان التاجر الصانع الزارع الفلاح الموظف من كدحه وعمله لأهله ولله عز وجل بعبارة لأقل الله سبحانه وتعالى، فيتفرغ في يومه هذا من الصباح الباكر إلى المساء لألوان من الطاعات والعبادات يقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل لم يعزم علينا، هذا من لطفه عز وجل قصرا لم يعزم علينا على هذا الأمر، لكن هذا أمر محبب لا دليل عليه. الفضل الذي سيذكره الإمام النووي وهو يستعرض الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن فضل يوم الجمعة وعن الساعة التي إذا صادفها عبد المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله فيها يستجيب الله عز وجل دعاءه بدون قيود وشروط معروفة للأدعية التي نعرفها. هذا هو الدليل الذي يجعلنا نعلم أن من الخير للمسلمين في هذا اليوم أن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى وأن يجعلوه يوما خاصا لله عز وجل. هذا هو باختصار معنى هذه الآية. بقي أن نقول شيئا، الباري عز وجل أيها الإخوة تلاحظون إذا دققتم في كلامه كلما ذكرنا بالكدح في السوق وبأعمال الارتزاق وبالخروج إلى يعني الكدح في الأسواق والبحث عن مظان الارتزاق، الباري عز وجل في كلما ذكرنا بهذا وأمرنا أمر إرشاد بهذا يأمرنا أن نمزج ذلك بالإكثار من ذكر الله عز وجل. هذه قاعدة قلما تتخلف. لاحظوا هنا ماذا يقول، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الواو بالجمع وليس للترتيب يعني لينتج سعيكم من اجل الرزق بيعا شراء ايجارا صنعا سلاحة زراعة. انتجوا هذا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يكونن اقبالكم الى الدنيا ملهاة لكم عن الله. لا تكونن دنياكم التي تمارسونها حجابا لكم عن الله سبحانه وتعالى. لا. بل اجعلوا من عملكم في دنياكم مذكرا بالله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا المعنى ايضا كيف يتكرر في قول الله سبحانه وتعالى. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالهدوء والاصال رجالا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لاحظوا دقة التعبير. الباري عز وجل لم نقل لا ينصرفون إلى البيع والشراء ويتركون الذكر. لو قال هذا لكان المعنى أن عليهم أن يتركوا الدعوة والعمل في السوق ويتصرفون الكلام. وإنما قال فيهم تجارة ولا بيع. إذا التجارة مجرور وكل ذلك مشروع لهم ذلك عن ذكر الله عليها. واشتري واصرخ في الأسواق أو ادخل في مداخل الارتزاق بكل أنواعها على أن لا تغفل عن الله عز وجل. على أن تكون في كل أوضاعك هذه ذاكرا لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى مكرر في كتاب الله عز وجل. وكلما نبه الباري سبحانه وتعالى الى ان الارتزاق باب مفتوح ومشروع بكل الوسائل لابد ان يذكرك بضرورة ان لا تلهيك هذه الاعمال عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وليت ان المسلمين يدركون هذا المعنى ويمزجون بين الدنيا والاخرة في اسواقهم. وانا اقول يعني لا بأس حتى لو لم يمزجوا لا حرج وان كانت الدرجة درجة ادنى بكثير لكن على ان يعود هؤلاء الذين يتاجرون ويصنعون ويسرقون في الاسواق ويشتغلون في اعماله الدنيوية على شرط اذا نفضوا ايديهم مساء عن اعمالهم وعادوا الى بيوتهم ان يلتفتوا الى الله سبحانه وتعالى لاداء شيء من حقوقه. ان يتجهوا الى الله عز وجل بالذكر. لم يتح لهم ان يكونوا على هذا المستوى الذي يامر به الله عز وجل وهو في مبشره وهو في مكان وظيفته وعمله يذكر الله عز وجل بقلبه لم يكن بلسانه لا راس. لم يتح له هذا. حسنا في المساء ضعت اقبل الى الله عز وجل. اربط نفسك بمجلس كهذا المجلس. في الصباح قبل ان تغدو الى عملك. نعم بورك الامة في بكورها. اقبل الى الله سبحانه وتعالى في مجال الذكر مجال السلام اوراد قراءة قرآن. لا ارى شيئا اجمل واليق برجل الاعمال رجل الاعمال بالمعنى الدنيوي الذي تعرفون من ان يجعل عمله الدنيوي محاطا في الهدوء والاصال بذكر الله سبحانه وتعالى. ما في اروع من هذا بشكل من الاشكال. اذا الباري عز وجل يتجلى على اسواقكم بالاكرام وبالبركه وتعود البركه التي غابت ولم تعد مع الاسف. تعود انا لا ارتاب في هذا ولا اشك لكن اسباب البركة قطعناها عن انفسنا وتجاوزناها. ومن ثم فالمساعي الاقتصادية كبيرة وكثيرة جدا جدا والتفنن فيها كثير والذين يلهثون وراء المال اكثر ومع ذلك ينطبق على واقعنا المثل العربي القائل اسمع جعجعة ولا ارى طحنا. يعني اسمع ضجيجا كبيرا ثم انظر فأجد أن الأمور متراجعة وأصحاب المقاصد الاقتصادية يدرون ويتحدثون عن مخاوف كثيرة جدا. هؤلاء الناس عندما يعني يبحثون عن الأسباب يربطون الواقع المادي بأسباب مادية ويحبسون أنفسهم ضمن دائرة المادة دون أن يخرجوا من سجن هذه النظرة إلى الفضاء، إلى قانون الله، إلى سنن الله عز وجل في عباده. لو أن هؤلاء الذين يكدحون في الأسواق ويقومون بأعمالهم التجارية والصناعية المختلفة ربطوا قلوبهم بالله ومزجوا أعمالهم الدنيوية بذكر الله، فإن لم يتسن لهم ذلك أقاموا لأنفسهم حاشية من الصباح وحاشية من المساء ليعودوا إلى الله، والله الذي لا إله إلا هو ليرزقنكم الله رزقا واسعا حلالا طيبا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا معنى الاتقاء. لكن مع الأسف أيها الإخوة، يعني الإنسان إذا انغمس في أعماله الدنيوية وصناعته وتجاراته لابد أن يبتعد ويغلب عن مثل هذه المجالس، لابد أن يبتعد ويحجب عن مجالس ذكر الله. أكيد المال والسعي من وراء المال يكفي القلوب، لكن عندما يكون هناك توازن لا تستطيع الدنيا أن تتسرب إلى قلبك بالقسوة أبدا بشكل من الأشكال. نعم، أنا كنت ولا أزال أقول، وكلما مررت بسوق مدحت باشا، هذا السوق المغلق، نعم، أنتعش بذكريات تطرب وتؤلم، تنعش وتبعث الأسى في القلب. أما الجانب المطرب من هذه الذكريات، الجانب المؤنس، فهذا السوق يعود بي إلى أيام شبابي وذو طفولتي، عندما كنت أمر بهذا الشارع أو بهذا السوق مع والدي. ماذا كنت أجد؟ كنت أجد صورة دقيقة لكلام الله عز وجل، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. هذه ظاهرة كانت موجودة. تنظر إلى هؤلاء التجار، وهم تجار كبار أصحاب أموال واسعة، وهم في مسيرهم إذا كان أمامهم زميل يريد أن يتعامل يشتري يساوم يقول لونه، فإذا مضى الرجل عاد هذا الإنسان إلى قرآنه الذي أمامه أو إلى دلائل خيراته التي يصلي من خلالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى كتاب تفسيره، كتاب فقه، ذلك الكتاب الذي سيعود في المساء لدراسته في مجلس علم مع إخوان الله على يد عالم. نعم، فإذا جاء الزبون الآخر، نعم، توقف وعاد ما اشتغل بالدنيا، دنيا ودنيا. شيء رائع جدا جدا. الله سبحانه وتعالى كان يأتيهم، كانت طمأنينة ترعاهم، كانت مظلة الإكرام الإلهي لا تنفك عنهم بشكل من الأشكال. وهؤلاء التجار الكبار انشئتم ذكرت لكم أسماءهم وحلم إلى الله عز وجل، ولعل فيكم كثير من يعرفهم. إذا جاء المجاء تحول من تجار إلى طلاب علم، كل واحد منهم يذهب يحمل كتابه يتحدثه إلى المسجد الفلاني والعالم الفلاني فيحضر الدرس والدرسين ثم يعود إلى داره. وفي الصباح كذلك يشهد صلاة الفجر مع الجماعة ثم يجلس إلى أمراض هذه الثلاثين بعد، ثم يغدو كذلك إلى دروس العلم وهكذا، ويعود في الضحى إلى داره فيجلس إلى أهله ويتبع السوق ساعة عشرة تقريبا لا قبل. نعم، وهكذا. ما الذي حصل؟ ألسنا نحن أهل هذه الشام المباركة؟ فيما كنت أخبرك الحال إلى هذا الوضع الغريب العجيب؟ نعم، الآن ما عندك؟ لا أريد أن يذكر نفسه ويذكركم بقلب الله. فخلق من بعضهم خلف الرضاعة الثلاث يتبعوا الشهوات، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم. لكن هذه الظاهرة نراها كلما ازداد أحدنا عمقا في بحار الأعمال الدنيوية والوظائف المالية ازداد بعدا عن الله، ازداد قسوة في قلبه. لا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة صيام، نعم في رجاء يوم الجمعة لا حل يجعل من هذا اليوم يوما لمجهوده لمزيد من غسلاته، يذهب إلى مزرعته وربما أقام منهاجا آخر لمزيد من المهمات في الدنيا التي لا أنطلق بها الصلاة، وإنما أنطلق إلا هو المرح. نعم هذا هو الواقع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن فضل الجمعة، وقبل ذلك بيان الله عز وجل يدعونا كما تلاحظ. الدنيا أبوابها مفتوحة، ولم يمنعنا الله عز وجل من السعي فيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما تقل، وإليه النشور لا تنسوا، وإليه النشور دائما يربطك، وأنت أن تنصرف إلى دنياك يربطك بالرجوع وأنني إلى ربك الرجعة، عودتك إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يذهب الإمام النووي بالأحاديث التي تتعلق بفضل هذا اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. وفي الرواية الصحيحة أيضا: وفيه تقوم الساعة. لاحظوا أيها الأخوة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام علمي دقيق يجيب عن السؤال الذي طرحته قبل قليل في أول درس وأجبت عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم عليه يوم الجمعة. إذا يثبت فضلها إلا بعد أن خلقت، وبعد أن قسمت حركة الأفلاك الزمان إلى أيام وليالي وإلى سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط هذا بذات حتى لا تستشكل. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم كانت المكونات كلها قد نظمت ورتبت وهيئت لتكون مسخرة للإنسان، وليس الأمر كما يقول الحمقى والمغفلين الذين يغمضون أعينهم ثم يتخيلون بسم الله، يتخيلون ما يشاءون ثم يعودون إلينا بأخيرتهم وقد وضعوا الفرقة على يد العلم. أي علم هذا؟ يتخيلون أن أنظمة الأفلاك لم تكن كما هي اليوم، وإنما كان الكلمات الطبيعة يكون الطبيعة لكم فوضى، الأمور كلها فوضى، لكن الكون تبجى بعضه ببعض وتطور من حال إلى حال إلى حال إلى حال إلى أن استقرت صدفة على هذا النحو الذي نراه. لو أنك سألت من يسمون أنفسهم العلمانيين أو الليبراليين أو إلى آخره لتمشطوا لك بهذا الكلام، ولو أنك سألتهم وقلت لي حسب أنت رجل العلم فما هو يعني الدليل العلمي على هذا الموضوع؟ نحن تعلمنا من الغرب أيضا تقليدهم، تعلمنا من الغرب أن الأمور المادية لا يجوز لنا أن نبني بقرار فيها إلا بناء على دليل من دليل التجربة والمشاهدة، أليس كذلك؟ فمن هو الذي شاهد وجرب المكونات قبل ما لا نعلم ان السنوات كم هي ليأتينا بهذا التقرير العلمي ان لا كانت حركة الافلاك منظمة بهذا الشكل، ولا كان في هذا النظام الذي يسمى نظام العلم الغائي موجود ابدا ابدا ابدا، ما كان الصدفة مثل ما نعبر المكعبات طبعا بالعثيان على حسب ما تجي
انواع هذه الاخره طبعا هي لازم يحرم ايها الاخوه لمشد الالعاب المحرمه كان المرء شغله كفه في الدنيا ايضا طبيعه صارت تتشغلب نحكيها باللغه العاميه تماما صدفه 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 الى ان استقرت على هذه الحال. قلت لاحدهم عندما قلبتها يد العشوائيه والصدفه والصدفه ثم استقرت على هذا النحو التي منسجا مع مصالح الانسان، ما الذي ربطها بعد ذلك لتبقى على هذه الحال؟ لماذا لم يعني تظل تتطور وتتطور العشوائيه التي تحدثنا عنها؟ لو ان هذا الجدار يجيب لاجاب ذلك الانسان. نعم. هؤلاء الناس حجبهم الله لا عن ذات الهيه بل حجبهم عن العلم. والغريب انه حجبهم عن العلم باسم العلم. باسم العلم. فعندما خلق الله سبحانه وتعالى ادم كانت الطبيعه على حد تعبيره مسخره كل التسخير لهذا المخلوق الجديد الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. ما كان في يوم من الايام خصام بين الانسان والطبيعه. ما كان في يوم من الايام ان الانسان ينظر الى الطبيعه على انها ضعفه وعلى انه شيء مخيف. ابدا هذا الشيء ما كان. ربنا عز وجل هيأ المكرمات لتكون خادمه للانسان قبل ان يخلق الانسان. ولذلك قال عز وجل ماذا يقول؟ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. علم ادم الاسماء كلها، ما معنى هذا الكلام؟ اي ان الله عز وجل اعلمه بهذا الخدم الكثيرين الذين من حوله. من هم هذا الخدم؟ مظاهر المكونات. الارض التي جعلها الله خادما له، جعلها الله مهادا له، النبات، الامطار، الغيوم، الفصول الاربعه، انقسام الزمن الى ليل ونهار، وجعلنا الليل والنهار ايتين، فمحينا آية الليل وجعلنا آية النهار لتبتغوا فضلا من ربكم لتعلمون عدد السنين والحساب وكل شيء قسمناه تفصيلا. قال عز وجل هل هذا الادم وذريته قبل ان لما خلق ادم اعلمه الله اسم كل شيء وكيف يستفيد وكيف يستخدمه وكيف يستفيد منه لحياته ومصلحته. هذا معنى قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. اذا فصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم اذ قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها. قد لا يكون سيدنا آدم يعلم آنذاك ما اسم اليوم الذي خلق فيه اسم الجمعة، لكن الله يعلم الأزمان مقسمة وأوحى بعلمه هذا إلى رسوله بل إلى رسوله وآخره محمد صلى الله عليه وسلم عندما رجعت الأيام من الأيام إلى مواقفها الحقيقية وأمرنا بأن نستبقي الأمر على هذا العزم لا نتلاعب على الأسماء الأزمنة بعد اليوم. بقي شيء ينبغي أن نقوله، هذا الفضل ماذا يعني من طبيعة الزمان؟ لا، الأزمنة كلها سواء كما ان الامكنه ايضا في حقيقتها سواء. لو نظرت الى طبيعه ارض عربي وطبيعه المكان في منطقه مكانه الارض هي والتشجيع، لكن الله عز وجل شاء ان يفاوتنا كما شاء ان يفاوت في الفضل. بل مصدر هذا الفضل ليس اتيا من قبل، مصدر هذا الفضل ات من تجل الله سبحانه وتعالى على عبده في مكان ما او في زمان ما. فاذا تجلى الله عز وجل عليك في نقاط محدد فاعلم ان هذا لهذا النقاط فضلا على اماكن اخرى. لكن منبع الفضل اين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يجيب عن سؤال اخر قد يقول قائل طيب يوم الجمعه عندنا مثلا غدا في امريكا يا اخي ممكن يكون جمعة مساء غد. نعم. يوم الجمعة غد ممكن يكون جمعة غد ممكن يحتاج بفاته يوم الخميس مثلا. يوم الجمعة لا يكون الا بعد ان ينتهي يوم الجمعة من عندنا وربما كان التفاوت بين هذين اليومين في اماكن اخرى اكثر. هل هنالك اشكال؟ لو كان مصدر الفضل نابعا من طبيعة الجماعة لكان هناك إشكال. لأن تضمينة الزمان هو مثلا بعد 10 ساعات من الآن. طيب هالطبيعة اللي موجودة غير الطبيعة الموجودة في أمريكا مثلا. لكن مصدر الفضل لا يتنادي عنهم طبيعة الزمان. هذا متجلي ربانيا من الله لعباده في هذا النقاط. فإذا تأخر يوم الجمعة عن ميقاتنا في مكان ما فإن تجلي الله عز وجل يكون هناك في المكان الذي يسمى الجمعة في الزمان الذي يسمى عندهم الجمعة. وإذا كان هذا اليوم متأخرا في مدة أخرى تجليها أيضا يكون تجلي الله سبحانه وتعالى على عباده في ذلك الميقات الثالث. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. لذلك لا يقال أنا ليلة القدر كانت ليلة القدر في الساعة الفلانية من يوم كذا. ليلة القدر قد تكون هنا في نقاط وقد تكون فيه أخرى في نقاط آخر. ليلة القدر لا يعبر عن يعني شيء مسموع مسمى بزمان معين في العالم كله. هذا أمر آت بفضل من الله وبجل من الله عز وجل. ثم هذا بالنسبة من قانون العام بالنسبة للبشر جميعا. أما ما يمكن أن يتجلى به الله على أفراد من عباده فهنالك لحظات أفضل من يوم الجمعة وأفضل من ليلة القدر. لكن هذه اللحظات بين العبد وربه. يعني يمكن بيت من الناس يقبض الله عز وجل في جنح ليلة المظلوم لا هي ليلة الجمعة ولا هي ليلة القدر ولا شيء. يقبض الله فيقبضه بين يدي يتجلى آنذاك رب سبحانه وتعالى عليه بالرحمة واللطف. فيكون تجلي الله عز وجل عليه في تلك اللحظة بالنسبة له أبلغ من كل أيام السنة أبلغ من كل. لكن هذا ليس عاما وإنما هو خصوصية يتدارك بها الله من أحب من عباده أو من التجأ إلى الله وأكثر الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من عباده. فتلمس منح الله سبحانه وتعالى من خلال إقبالك عليه من خلال كثرة التجارك إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجعل كل الليالي كما قال ابن الفارض ليلة القدر يجعل من كل الأوقات أشبه من يوم الجمعة. نعم. ثم قال فيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها لعل قائلا التي طير يعني والله المناسب ما هي المناسب لطيفة فيه اخرج فيه ادخل الجنة كله ما فيه اخرج. ايها الاخوة هنا في موضوع فريسين هذا من الجنة ظاهر وباطن. اما الظاهر صحيح اما باطن الامر فباطن الامر ان الله عز وجل انزله الى مقره الذي خلقه له. بل سؤال الملائكة إني جاعل نور في جنة ولا في الأرض؟ قال إني جاعل الأرض. نعم. إذا فالله عز وجل لآدم انتقام أو تأديب أو نحو ذلك صورة شيء من واقع المبرمج لشيء آخر. ولعلنا نعود إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل والحمد لله رب العالمين.